الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نسعى لإتمام الكتاب والمهمة إلى حد ما يعني صعبة، فنستعين بالله سبحانه وتعالى أن يقوينا وأن يعيننا وأن يمدنا بمدد من عنده حتى نتمه وننتفع به. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قسمة القراط وتكلمنا عليها وذكرنا أنه قسمة القراط إما أن يكون القراط قراط المسألة أن يكون صامتا، بمعنى أنه لا يمكن تحليله إلى أعداد أخرى، وإما أن يكون يمكن تحليله إلى عددين. تمام. فإن حللنا إلى عددين هنسمي العدد الأكبر الضلع الأكبر، والعدد الأصغر هنسميه الضلع الضلع الأصغر، ونبدأ نجري المسألة كما أجريناها في حالة كون العدد صامتا. فالآن شوف إن شاء الله مسألة نطبق نطبق عليها مسألة مسألة القيراط الناطق حتى حتى يعني نتعلمها. أعطوني القلم. أعطانا هو مسألة فيها عدة زوجات، عدة زوجات، أربع زوجات وبنتين وعم. هو عرض طبعا القراط الناطق والقراط الصامت. هو قال معنى العدد الصامت والذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح كثلاثة وخمسة. وبعدين عرف القراط الناطق، قال هو الذي تركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي يقبل القسمة على غيره كأربعة وستة. طيب نشوف المسألة. مثالها قال معنا أربع زوجة وزوجة وزوجة وزوجة، هذه أربع أربع زوجات. طيب وبنتان وثلاثة أعمام كما نحل مسألة عادية الزوجات الثمن. تمام. البنات قلتين، الأعمام باقي عفوا. تمام. والمسألة من 24. تمام. 24 على 8 فيها 3، فواضح ان في انكسار. 24 على 3 فيها 8 في 2 ب 16، هنا منقسمة كل واحدة من البنات 8. باقي كم الآن؟ احنا معنا 16 و 3 19، باقي 5 للأعمام غير منكسرة عليه. كما قلنا سابقا بنبدأ بالتصحيح مباشرة. تمام. طيب هنا أربع زوجات معهن ثلاثة سهام، يبقى تباين. ناخذ ناخذ الأربعة كده. البنتان يعني ما فيش انكسار. ثلاث أعمام حصلوا على على خمسة، يبقى في تباين. هناخذ هناخذ ثلاثة عدد الرؤوس. انتهينا من النظر الأفقي، ننظر رأسيا. عندنا الأربعة والثلاثة تباين، نضرب الأربعة بالثلاثة بـ 12 ونروح نضربها في في المسألة تجوز سهل. تمام. 24 في 12 ادي 48، ودي 24 يبقى 8 8 2، يبقى المسألة 8 8 2. 12 في 3 هتبقى 36. 36 ونقسمها على 4 رؤوس، يطلع لكل زوجة كم؟ 9. لا 9 9 9 9. 12 في 8 هتبقى 6 ومعنا الـ 1 ب 96، وهنا 96 نفس الشيء. تمام. 12 في 5 في 60، 60 هنقسمها على 3 كل عام 20. خلاص انتهينا من الايه، من التصحيح. تمام، ننتقل الى قسمه القراط. زي ما اخذنا من ايه، بنجيب مخرج القراط جنب الايه، جنب مباشره مصح المساله. تمام، ده بنسميه ايه، مخرج القراط، وده بيفترض 24، يعني ده اجباري 24 ثابت في كل الايه المسائل. وبعدين نرجع نقسم مصح المسألة على ايه، مخرج القراط. لو قسمنا 288 على 24، لان احنا ضربناها في 12 هتطلع 12، يعني 288 على 24 يطلع ايه، يطلع 12. 12 ده اللي هو بيسمى ايه، قراط المسألة. تمام، قراط المسألة. طيب قراط المسألة 12 هنا ممكن تحليله، ممكن اقسمه الى ايه، الى 4 في 3، فبالتالي هقسمه الى ضلعين، ده يسميه ايه، الضلع الاكبر، وده يسميه الضلع الاصغر. تمام، فهنا 4 وهنا 3. طب كده الايه، المسألة جاهزة للحل. خلاص يا شباب، يبقى زي ما كنت بعمل في الايه، في القراط الصامت، بس كل ما فيها بدل ما اكتب 12 انا حللتها الى ايه، 3 و4. 12 عباره عن 3 في 4. ها،
هل مثلا زي مثلا
اختيار غير، ما يصح يصح في شيء 6 و2، ما فيش حاجه عادي يصح. اما انت لست ملزما باعداد معينه، يعني هتبقى ايش القاعده، هقول لك لازم ال 12 تبقى 3 و4، لا، بيقول لك ان العدد يتحلل، حلله، فبالتالي واحد حلله الى 3 و4. تمام، يبقى الضلع الاكبر 3، الضلع الاكبر 4، والايه، والضلع الاصغر 3. واحد حلله الى 6 و2، ما فيش مانع. ولو في وقت كنت حللتها لك بالاثنين، بس ما فيش وقت اليوم، عاوزين ايه، عاوزين نمشي لنا يعني ايه، ولا لو في وقت كنت رجعت ايه، مسحتها وعملتها ايه بالستة والاثنين، لكن واضحه ما فيش مشكله، المهم انه جائز. تمام، نفس الناتج، بس الكسور هتختلف، يعني زي ما تقول مثلا بدل ما يطلع لك هنا ده مش عارف معاه ربع وثلث، هتطلع هناك مثلا سدسين ولا مش عارف ايش، يعني تختلف في الكسور، لكن القيم هي هي، القيم هي هي، لان انت كانك جعلت كسرك ثاني، يعني مثلا انت بدل ما جعلت المقام هنا 3، فانا لما احب 3 مثلا عاوز اجعله مثلا 2، تمام، هناك جعلت المقام 6، فيبقى 4 ازداد، فهتختلف في ايه، في صورة الكسور، لكن النتيجة واحدة. تمام، طيب نعم، عادي برضو، عادي عادي ما فيش مشكلة، عادي حل اللي هو عادي، ويبقى يعني الضلع هيبقى جنب الايه، جنب مخرج القراط، والتاني بعيد، ما عادش فيه اكبر واصغر، متساوي، ما فيش مشكلة، المهم من الضلعين، فان كان احدهما اكبر من الاخر سميه ايه، ضلع اكبر، والتاني ضلع اصغر، ان كان متساويين، كان 36 زي ما قال. تمام، فالافضل في 36 انك تعمله ضلع كبير وضلع صغير، تعمله 12 و3، ولو جعلته 6 و6 برضه نفس النتيجة، ما فيش مشكلة. تمام، فهنا طيب بنعمل ايش بقى يا شباب، بنيجي نقسم ايه، نقسم السهام هؤلاء، الان احنا عاوزين نحولها الى قراريط. تمام، عاوزين نحول ايه، سهام هؤلاء، فبنبدا نقسم الايه، سهام هؤلاء على، نبدا بالضلع الاصغر، تمام، وبعدين الناتج نقسمه على الضلع الاكبر، وبعدين اللي ينتج نحطه تحت الايه، اللي ينتج صحيح، العدد الصحيح نحطه تحت الايه، تحت مخرج القراط. فالان لما اقول 3 على 3 فيها الثلاثة قسمة صحيحة، لو في كسر أو في باقي أحطه هنا، عفوا 9 على 3 فيها الكم؟ فيها الثلاثة، يبقى هنا ما في شيء. طيب وبعدين 3 على 4 منكسرة، صح؟ ما فيش عدد صحيح، فأحط الثلاثة هنا. اتضح لكم؟ تاني، يعني أنا ببدأ أقسم سهام كل وارث الآن على إيه؟ على الضلع الصغير الأول، ما بقي او اللي طلع برجع اقسمه على الايه، على الضلع الكبير. ان طلع عدد صحيح احطه هنا، واي كسر ان انكسر على واحد منهم او في باقي بحطه تحته. فأنا الآن لما قسمت 9 على 3 فيها 3 يبقى ما في باقي صح؟ يبقى خلاص يبقى ما أحطش حاجة تحت 3. وبعدين لما رحت قسمت على 4 3 على 4 ما انقسمت فأحطها تحت هذا، ما فيش عندي عدد صحيح. تمام؟ ودول نفسي ها؟ آه لأنها 3 أرباع هي أصلا على الإيه؟ 3 على 4 فما طلعت لي شيئا إيه؟ إنما هي كسر بس. لو طلعت لي واحد والباقي كذا هاخد الواحد احطه تحت ده والباقي احطه ايه احطه تحت الاربعة، لكن ما في ايه ما في عدد صحيح طلع لي. طبعا التسعات كلها طبعا ايه نفس النتيجة يعني مش محتاجة بقى ايه ان احنا نعيد ايه حساب. طيب شوفوا 96 يا شباب، 96 على 3 فيها كم؟ 12 صح؟ يبقى ما احط يبقى خلاص قسمة صحيحة يبقى ما احط شيء. طيب 12 على 4 فيها الثلاثة اه يبقى برضو ما احط شيء لان ايه ما انكسرت هنا بس احطها هنا. خلي بالك يعني انا الان بقسم ايه على الضلع الصغير والناتج اقسمه على الضلع الكبير، وان نتج عدد صحيح احطه تحت مخرج القراط. 96 على 3 فيها 32، 32 على 4 فيها 8 عفوا يبقى فيها 8. تمام يبقى دي 8 فيها 8 نعم اه واضح. يبقى باقي 96 على 3 فيها 32. طيب 32 على 4 فيها 8 طلع عدد صحيح بحطه ايه بحطه تحت مخرج القراط. وال96 ثانيه دقيقه. طيب ال20 20 على 3 فيها الايه فيها 6 وتبقى كم؟ 2. يبقى ال2 احطها تحت الباقي ده. تمام طيب فيها 6 صح، هاخد ال6 دي واقسمها على الايه على الاربعة يبقى فيها الواحد وباقي كم؟ اثنين مش كده؟ اثنين والواحد هنا صحيح. انتبه 20 على 3 فيها 6 وباقي كم؟ 2 خلاص. طيب الستة دي على الاربعة فيها الكم؟ فيها واحد وباقي كم؟ 2 والباقي زي نفس الشيء. كده تمت تمام. يبقى كده ايه اللي معاه قراريط صحيحه هنا تمام تمام، واللي معاه ايه واللي معاه دي يعني كسور الايه كسور القراريط. تمام يبقى دي ايه دي المساله الاولى حلها نفس الحل انا. طيب شوف يقول قسمنا بيقول قسمنا مصح المساله 288 على مخرج القراط فكان الخارج 12 تمام وهو عدد ناطق فحللناه الى اضلاعه وهي 3 و4 ثم قسمنا. طيب نصيب كل زوجه نصيب كل زوجه اللي هو 9 من المساله على الضلع الاصغر اللي هو ايه 3 فكان الخارج 3. طيب قسمناه على الضلع الاكبر 4 فكان الخارج كسرا فوضعناه تحته 3. ثم قسمنا نصيب كل بنت من المساله تمام اللي هي 96 من المسألة 96 على الضلع الأصغر فكان الخارج 32 قسمناه على الضلع الأكبر فكان الخارج 8 هي ما لها من القراريط تمام. ثم قسمنا نصيب كل عم اللي هو 20 على الايه على الضلع الأصغر اللي هو 3 تمام فايه فكان الناتج فكان الخارج 6 ويبقى 2 حطيناها تحته نثبتهما تحته. ثم قسمنا الستة على الضلع الأكبر اللي هو إيه أربعة فنتج واحد وبقي إيه اثنان فكان الخارج واحدا أي قراطا ويبقى اثنان نثبتهما تحته. ومعنى ذلك أن لكل عم قراطا شوف أدي إيه لكل عم قراط تمام أي أن لكل عم قراطا وربعي قراط ربعي قراط وثلثي ربع قيراط تمام. وبعملية حسابية بسيطة تدرك أن لكل عم قيراطا وثلثي قيراط تمام. دي المسألة الأولى. طيب هيدي إيه هيدينا أمثلة على الصورتين بقى خلاص يا شباب امسحها. نعم ها تتأكد الجمع صحيح بقى. هنا فيها نوع من الصعوبة مش هتيجي تجمع إيه الثلثين هو عندك الآن اجمع هتجمع 8 هتجمع دول دول على الصحيح تمام، 8 و8 16 وايه و3 19، وبعدين هترجع تقول ايه ثلث ثلاث ارباع، يعني ده اصلا يعني هذا عفوا ده ثلاث ارباع، لكن هذا ثلثي ربعين، ده يسمى ثلثي ربعين تمام، ثلثي ربعين هترجع تضرب ايه ثلثين في ربعين، وبعد كده تطلع النتيجة زي ما قال هنا، شوف قال ايه، فكان الخارج واحدا اي قراطا ويبقى اثنان، طيب اي ان لكل عام قراطا وربع قراط تمام، وثلثي ربع القراط، هترجع تضرب ده ككسور، وبعدين ترجع ايه تجمع النواتج هتطلع لك 24 برضو نفس الشيء تمام. فهي شوية اعقد من ايه من مسألة ذات الضلع الواحد، لان اصبح هنا الحاجة منقسمة على كسرين، منقسمة ايه منقسمة على الثلاثة وبعدين منقسمة على الاربعة، فده شيء جعلها ايه مركبة، وبالتالي ما تيجي تخرجها لابد انك ايه تضربها في الايه في الكسر الثاني تمام. يلا مصحح جاب مسألة اخرى عبارة عن زوج وثلاث جدات وخمس شقيقات، زوج وثلاث جدات وبعدين خمس شقيقات، زوج له الان له النصف، جدات ثلث، الشقيقات معهم ايه ثلثين. طيب مسألة عادية يبقى من كم؟ من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها واحد، ستة على ستة فيها اثنين، اثنين في اثنين بايه باربعة تمام، كلها فيها انكسار ما عدا ايه حق الزوج. ها ثلاثة نعم احسن، وهم ثمانية مش كده، ثمانية تمام. طيب نبدأ ايه نصحح، ثلاث جدات حصلنا على سهل، ناخذ عدد رؤوسهم في تباين تمام، كم شقيقة خمسة في تباين نفس الشيء، هناخد ايه عدد رؤوس من الثلاثة والخمسة تباين اضربها ايه 15، طيب 15 في 8 40، صفر معانا ب 4، 8 في 1 ايه ب 8 12 مش كده، 15 في 3 ب 45، 15 في 1 ب 15، كل جدة ايه 5، 15 في 4 ب 60، 60 معاك كم شقيقة؟ 5 مش كده؟ 60 على 5 12، تمام كده تم التصحيح تمام. نبدأ نشوف القراءة، أول شيء بنحط إيه مخرج القراءة 24 دفتر راضي، وبعدين نقسم مصح المسألة على إيه؟ على مخرج القراط، يبقى 120 على 4 يطلع إيه؟ قراط المسألة يبقى 5 تمام؟ وبعدين نبدأ إيه؟ نبدأ نقسم، فنقول إيه؟ 45 على 5 فيها الكم؟ فيها 9 صح؟ مش اللي إحنا عملناه؟ 5 على 5 فيها الواحد، 5 على 5 فيها الواحد، 5 على 5 فيها الواحد تمام، 12 على الخمسة هتبقى فيها 2 وباقي ايه وباقي 2 وباقي نفس الشيء تمام تمام واضح يا شباب؟ ها صح طيب تاني مسألة أخرى، زوجة وبنت وابن.
زوجة وابن.
تمام. مسألة عادية، زوجة وبنت وابن، الزوجة معاها أو زوجتان ثم وبعدين عقد. مثلا ثمانية، تمام، واحد الزوجتين والسبعة الايه البنت والابن. طيب في انكسار كما ترون، الزوجتين واخدين واحد يبقى معانا اثنين، صح؟ عدد الرؤوس بنت وابن عدد رؤوسهم ثلاثة واخدين سبعة، هنحط ثلاثة. وبعدين ننظر اثنين وثلاثة بينهما تباين، هيبقى اثنين في ثلاثة بستة، هنضرب المسألة بستة جزء اثنين بستة هيبقى 48، 48 ستة بواحد بستة، كل زوجة ثلاثة، ستة في سبعة باثنين واربعين، 42 على ثلاث رؤوس على ثلاثة هتبقى فيها 14، مشكلة 14. طيب يبقى البنت هتاخد 14 والولد ياخد 28، ضعفها لأن يعني الولد دراسي. طيب خلاص كده تصحيح المسألة. تأتي قسمة القراط، كما قلنا نطلع أول شيء مخرج القراط 24، وبناء عليه نقسم المسألة على مخرج القراط، وطلع لي قراط المسألة 48 على 24 فالي 2، تمام، ونرجع نقسم 3 على 2
يخلصان.
ها؟ نعم
يخلصان.
ايوه صامت ما تحللش، هو الصامت اللي بيقبل على نفسه او على الواحد، واثنين هنحلله الايش اثنين، تمام، فصامت، فبالتالي ما فيش اضلاع، هنقسم مباشره اثنين على اثنين فيها الواحد وباقي ايه واحد، ودي نفس الشيء 14 على اثنين فيها السبعة وما فيش باقي، 28 على اثنين فيها ال 14، تمام. لو جمعتها واضح ان ايه 17 7 14 21، مش كده، و2 23 وده نص وده نص يبقى ايه يبقى 24، تمام نفسها. تمام طيب امسحها. طيب عندي زوجة وكم بنت؟ خمسة. تمام. وعندي ثلاث جدات. وعندي عم. نحل عادي، زوجة معاها ثمن. عدة خمس بنات معهم زوجتين، جدات سدس، عم عاصمة، انتهت المسألة، تمام. مسألة من 24 واضح، 24 على 8 في 3، 24 على 3 فيها 24، في حاجة؟ 24 على 3 في 8 في 2 ب ايه؟ 2 ب 16، تمام؟ 24 على 6 في ايه؟ في 4، تمام؟ باقي كم؟ باقي واحد، تمام؟ في انكسارات، تمام؟ هنبدأ ايه؟ دول كم بنت؟ 5 صح؟ 5 ومعانا 16 سهم، يبقى ايه؟ هناخد عدد رؤوس. ثلاث جدات واخدين اربع ايه؟ اربع سهام تباين ايضا، هناخد ثلاثة بس خلاص، لان الزوجة وحدها والعم واحد يبقى ما فيش انكسار. طيب بين الخمسة والثلاثة تباين صح؟ هنضربهم في بعض يدينا 15، 24 في 15 20 صفر معنا 2 ب 10 في 12 ادي ايه؟ 24 صفر 6 3 ثلاثمية وستة، 15 في 3 45،
15 في 16 30 8 ادي 6 4 240 هم عددهم كم؟ 5 مش كده؟ طيب 240 على 5 240 على 5 فيها الايه؟ فيها الأربعة ده 20 وبعدين 48 صح؟ كل بنت هتاخد 48 طيب 15 في 4 ب 60 60 على 3 جدات كل واحد 20 15 في 1 ب 15 تمام خلاص كده ايه تمت ايه تم التصحيح طيب زي ما اعتدنا نعمل مخرج القراءة مخرج القراط 360 على 24 ما احنا اصلحنا 15 تطلع 15 صح يبقى 360 على 24 تطلع 15 طيب ال 15 دي ممكن نحللها ل 5 و 3 يبقى القراط هنا ايه ناطق هنحلله الى 5 و 3 تمام نبدا ايه ننزل نقول 15 على 3 45 على 3 فيها الايه 15 صح يبقى ما نحط الشيء هنا وبعدين 15 اللي معانا على 15 على 5 فيها 3 واضحة طيب 48 على 3 فيها 16 تمام 16 على 5 فيها الايه 16 على 5 فيها 3 وباقي واحد صح وده نفس الشيء تمام خلاص 20 على 3 فيها الايه فيها 6 صح وباقي كم باقي 2 ايه لان 6 في 3 ب 18 وباقي 2 يبقى هنحط ايه هنا باقي 2 ومعايا 6 6 على 5 فيها الواحد وباقي واحد كله نفس الشيء باقي ال 15 15 على 3 فيها ال 5 5 على 5 فيها الواحد يبقى هنا واحد وما فيش هنا شيء لانها ايه؟ لانه ما انكسر شيء. تمام نفس الحل ادي واحد 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 اثنين واحد تحت تمام مضبوط قال بعد ان عرفت هذا الطريق اذكر لك ما وعدتك به سابقا وهو انه لك أن تقسم هذا النوع من التركة على أحد وجوه قسمة التركة التي تقبل القسمة لذاتها وذلك بأن تعتبر مخرج القيراط كتركة مقدارها 24 ومخرج لكل وارث فهو له قراريط كيفية العمل فيما إذا كان القيراط كسرا أو صحيحا وكسرا هو يدي مثال أن نوضحه خلاص امسح هذا بعد أن عرفت هذا الطريق أذكر لك ما وعدتك به سابقا وأنه لك أن تقسم هذا النوع من التركة على أحد وجوه قسمة التركة التي تقبل قسمة لذاتها وذلك بأن تعتبر مخرج القيراط كتركة مقدارها 24 ومخرج لكل وارد فهو له قرار يقصد أن تعملها عادي زي النوع الأول يقصد أن ممكن إيه ممكن تعمل هذه المسائل زي النوع الأول وتعتبرها إيه من 24 بس يعني تقسمها على 4 تجعلها من 24 بدون التحليل وهي أسهل في بعض الأحيان يعني ما هي أسهل في بعض الأحيان بس مش في كل الأحيان تمام طيب جاب مسألة عبارة عن زوج وبنتين وعم الزوج الربع والبنتان ثلثان والعم ايه عصبة تمام مسألة من كم من 12 12 على 4 في 3 12 على 3 في 4 في 2 في 8 كل واحدة 4 وباقي 1 ما فيش انكسارة خلاص ما فيش انكسار ندخل على الايه على القراءة مخرج القراءة 24 نمشي نفس الطريق 12 على 24 تطلع نص ها 12 على 24 لو جيت 12 على 24 على الايه 12 في 1 على 12 في 2 يساوي نص انا بقسم عادي تمام فطلع هنا قراءة المسألة نص ما عنديش مانع وامشي نفس الشيء 3 على النص زي ما قلنا تحول الى ضرب هتبقى 3 في 2 على 1 يساوي 6 3 على النص يساوي 6 4 على النص يساوي 4 في 2 على 1 يساوي 8 تمام 1 على نص يساوي 1 في 2 على 1 يساوي 2 عادي برضو نفس الشيء يعني ما عندي مشكلة ان يطلع ايه يطلع قراط المسألة كسرا بمشي نفس الخطوات بس بتبقى المسألة كسور في بعضها مش احنا قراط المسألة بنقسم السهام على قراط المسألة نفس الشيء تقسم 3 على نص وانت عارفين طريقة الايه طريقة القسمة تنقلب الى ضرب اما يكون 3 على نص معناها اقلبها الى ضرب واجعل المقام بسط والبسط مقام بس دي طريقة الإضافة طيب الناتج 3 على النص تطلع لي 6 حط 6 4 على النص طلع لي 8 حط 8 1 على النص أقسم إيه يا عبلة زي أنت الواحد لما تقسمه على نص تقسم نص ونص يطلع إيه يطلع نصين صح هو ده إيه ده المقصود فقال ها كيف من 24 مثلا؟ ما هو من 24 قراءة المسألة كلها يعني؟ ما قلت لك ده 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 بعضهم قال كده وريح تجعلها يعني ما تقرطهاش
لا ما يكون 24 عشان ما يكون
ما فهمتش
انا بدون قراءة
ما هي صح صح ما الان يعني انت تجعل 12 24 طب ما هو القراط جعلها لك 24 ايش فايده الخطوه اللي انت هتعملها يعني عاوز تحلها من 24 من اصله على كلام احمد عبد الجواد انها تحل من 24 على طول لكن احنا بنحل على ما عليه الجمهور من اصل على ما تطلع المساله وما نزودهاش فهي المساله طلعت من 12 ما ينبغي ان انا ايه وترك تطويل الحساب ربحه ما ينبغي ان انا اجعلها من 24 تمام فلكن جيت قرطتها القراط هو من 24 غصبا عنه قال هنا كيفية العمل اذا كان القراط كثرا او صحيحا وكثرا نقسم سهم كل وارث من المسألة على ذلك القراط حسب ما هو معروف في قسمة الصحيح على الكثر او الصحيح على صحيح وكثر فما خرج فهو له قراريس كالمثال الاتي في جدول 10 فقلنا استخرج ما ينوب الزوج هكذا 3 على نص يساوي 3 في 2 على 1 يساوي 6 على 1 6 ما ينوب احدى البنات 4 على نص يساوي 4 في 2 في 1 في 2 على 1 يساوي 8 على 1 يساوي 8 والاخرى مثلها ما ينوب العم 1 على نص يساوي 1 في 2 على 1 يساوي 2 على 1 يساوي 2 ولك ايضا تقسيمها بطريقه الايه النسبة السابق أيضا وواضح لا يحتاج إلى بيان تمام هنعتبر أنه إيه مسألة الإيه قسمة القراط انتهت علشان ندخل في الإيه سرها علشان نمشي شوية طيب يلا مساء مسألة الرد الرد عبارة عن إيش انه في بعض المسائل لا يستهلك اصحاب الفروض التركه
مات الميت عن بنت، طيب البنت معها نصف، الباقي نوديه فين؟ هنا سأل علماء أنفسهم يعني، ودي وإن كانت مسائل قليلة لكن بتحصل، تحصل إيه؟ يعني مقطوع من شجرة زي ما بيقولوا، إيه؟ مات الرجل وما معوش إلا بنت، طيب في عاصب في أي حد؟ ما فيش حد. فهنا العلماء كانوا قديما اختلفوا، الشافعية والمالكية كانوا يقولون إيه؟ إن إحنا ندي البنت النصف والنصف الباقي لبيت المال، تمام، ولكن الحنفية والحنابلة كانوا يقولون إنه إيه؟ يرد على الايه؟ على اصحاب الفروض، يعني بمعنى ان الباقي ده نرجع نرده ونعطيه لايه؟ لصاحب الفرض ان كان واحدا او ان كانوا متعددين بنسبة فروضهم. فان كان عندي بنت وام، تمام، مثلا فالبنت لها النصف والام لها السدس، هتصبح المسألة من ستة، البنت معاها ثلاث سهام والام معاها سهم، فبقي في المسألة سهمان، فهنجعل المسألة من اربعة، وبالتالي يصبح نصيب البنت ثلاث سهام من أربعة، ويصبح نصيب الأم سهم من أربعة، فكده زودناهم، تمام، فدي تسمى الايه؟ تسمى الرد. والحقيقة الخلاصة الكلام طويل في أدلة الايه؟ الفريقين، يعني أدلة القائلين بميراث ذوي الأرحام وأدلة المانعين، لكن لم نعد بحاجة إلى هذا، لأن الشافعية والمالكية المعترضين رجعوا إلى قول الحنفية والحنابلة، يعني الآن الجميع على الرد وإعطاء ذوي الأرحام، تمام، هاتان المسألتان المختلف فيهما أصبحت الآن متفقا عليهما بين أهل المذاهب الأربعة على الأقل. ولو ادعى إنسان الإجماع في عصرنا أن العلماء مجمعون على الرد وعلى إعطاء ذوي الأرحام لما كان بعيدا، وجميع قوانين الأحوال الشخصية التي اطلعنا عليها ونتوقع أيضا فيما لم نطلع عليه إن الجميع أخذ بالرد وبإيه؟ وبذوي الأرحام، والقانون اليمني من ضمن تلك القوانين التي إيه؟ التي أخذت بالرد وبإعطاء ذوي الأرحام. فالمسألة بالتالي لا تحتاج إلى مناقشة كبيرة في إيه؟ في هل يعني نرد أو لا نرد، لأنه ممكن نقول ان الخلاف في المسألة كاد ان يندثر، ان الخلاف في المسألة ممكن نقول انه ايه؟ انه انتهى، ورجع الايه؟ رجع المانعون من الشافعية والمالكية الى قول الايه؟ الحنابلة والحنفية، وذلك لما رأوا فساد بيت المال، يعني لما رأوا فساد بيت المال وانه ايه؟ وانه لا توضع الحقوق في نصابها، فقالوا كيف الان انا مات الميت عن بنت وديها نصف التركة واخذ النصف وحطه في ايه؟ في بيت المال علشان يوزع على الايه؟ على الرقاصين والرقاصات والايه؟ والشعراء والمائعين، وهو والبنت اديتها نصف التركة ونصف تركة ابيها، روح حطها ايه؟ احطها ليفسد بها او لتوزع توزيعا فاسدا او لتعطى لمن لا يستحق، بس خليها معاها كلها، تمام، او يموت الميت عن عمه، على كلام الشافعية الأول والمالكية مات الميت عن عمته أو خالته، لا ده مش وارثة، ده احنا ما بديش ذوي الأرحام، طب وديه فين؟ وديه بيت المال، والعمة والخالة ما ادهاش حاجة، وبعدين وديه بيت المال هيروح لمين؟ مش بيروح للمسلمين للفقراء والمساكين وكذا، لا هيروح يشتروا بيه سيارة المسؤول ولا مش عارف ايه ولا اي مصيبة تانية، طب اسيب العمة والخالة مسكينة، يبقى مين الاولى يعني؟ فتعقلوا الايه؟ علماء الشافعية وقالوا خلاص يئسنا من صلاح بيت المال، لانه كان من شروطهم انتظام بيت المال، انتظام بيت المال انه يكون البيت المال مستقيما يعني. وبعدين من القرن يمكن اللي درس معنا منكم في شرح الرحبية يشوف كلام صفة المارديني وهو يائس ايه؟ قال وقد يائس ونقل عن بعض علماء الشافعية من القرن الخامس تقريبا انه ايه؟ قالوا يئسنا من ايه؟ من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى عليه السلام، تمام، خلاص، ثم لو شاف في عصرنا كان هيقول ايه؟ قال هيقول يعني حتى قيام الساعة. المهم خلاص اتفقنا الرد ما فيش مشكلة. طيب العلماء متفقون على انه لا يرد على الزوجين، تمام، لا يرد على الزوجين، ليش؟ لان الرد سببه الرحم وليس بين الزوجين رحم، انما هو قرابة سببية، قرابة سببية ممكن تنقطع، بتنقطع فعلا بإيه؟ بالموت أو بالطلاق. فهم يتكلمون في الايه في الرد وذوي الارحام على القرابة النسبية، فبالتالي الجميع لا يردون على الزوجين الا رواية عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه رد على ايه على زوج، وتأولها العلماء قالوا لعله اعطى ايه اعطى الزوج لكونه عاصبا ان تكون الزوجة ماتت وهو يعني زوجها وابن عمها، فلو ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم هندي الزوج المال كله فرضا وايه وعصبة مش فرضا وردا، فقالوا لعله هم مش متأكدين يعني هو محكي عن عثمان انه ايه انه ماتت امرأة واعطى الزوج ايه المال كله، فقال فبعض الناس قالوا يبقى رد على ايه رد على الزوج، الاخرون تأولوها وقالوا لا لعله ايه لعله انه اعطى الزوج لكونه عصب للايه للزوجة، فانه لو ماتت الزوجة عن ايه عن زوج هو ابن عمها وليس معها عاصب اقرب منه سيكون ايه الزوج له المال كله فرضا وعصبة وليس فرضا وردا، تمام. فبالتالي تقريبا العلماء متفقون على انه لا يرد على الايه على الزوجين، علشان كده المسائل ستقسم الى قسمين يا شباب، مسائل الرد ستقسم الى قسمين بسبب الايه بسبب الزوجين، فهنقول مسائل ليس فيها ايه هو مسائل الرد مسائل الرد هنقول مسائل ليس فيها احد الزوجين ومسائل فيها احد الزوجين، تمام. ليش؟ لانها تختلف المسائل فيها احد الزوجين فيها مشكلة انك عاوز ترد على اللي معاه دون الايه دون الزوج او الزوجة، تمام. طيب المسائل التي ليس فيها احد الزوجين اما فيها صاحب فرض واحد صاحب فرض واحد او اصحاب فرض واحد او اصحاب فروض متعددة، يعني بمعنى لو مات الميت عن ايه عن بنت، تمام، اصحاب فرض واحد مات عن خمسة بنات، اصحاب فروض متعددة زي مات الميت عن بنت وام، فالان كيف ايه الان خلي مسائل الزوجين الان، تمام. يبقى احنا الان هنعرف كيف نحل مسائل الرد اللي هي ليس فيها احد الزوجين، ولا شك انها اسهل من مسائل فيها احد الزوجين. ليش؟ لان هنا هترد على الجميع في النوع ده هترد على الموجودين كلهم، بينما في المسائل اللي فيها احد الزوجين هتجبر على انك ترد على الايه على غير الزوجين وتطلع الزوجين بدون رد، فده يمكن يعقد المساله شويه، تمام. طيب الان المسائل اللي هي ليس فيها احد الزوجين اما يكون فيها صاحب فرض واحد مات عن بنت، خلاص يبقى ده سهل جدا، دي اسهل مساله في الرد، تقول ان ايه البنت لها المال كله المال كله فرضا وردا، ما فيش مشكله. مات عن ام بس، خلاص المال كله لها فرضا وردا. مات عن جده، المال كله لها فرضا وردا، فده سهل، تمام. طيب او الحاله الثانيه برضو سهله، انه مات عن ايه عن اصحاب فرض واحد بس متعددين، مات عن خمسه بنات، يبقى المال على عدد رؤوسهم. مات عن عشر اخوات، المال على عدد رؤوسهم على عشر، يبقى في دي مات عن خمس بنات هيبقى من خمسه على عدد رؤوس، كانهم عصبه، هتعتبرهم كانهم عصبه، تديهم المال كله، مش هتقول لهم ثلثين، لان انت لو قلت ثلثين طيب وبعدين ترجع توزع عليهم الثلث، طب ما اديهم المال كله وقسمه على عدد رؤوسهم، كده كل واحده تبقى واخده فرضها وردها ضربه واحده، تمام. فان مات الميت على عدد على اصحاب فرض واحد متعددين يبقى يقسم على عدد رؤوسهم، مات عن خمسه بنات تقول الايه تقسم من خمسه على عدد رؤوس، مات عن عشر بنات تقسم المساله من عشره، وكل واحده تبقى واخده ايه كل بنت واخده فرضها وردها، تمام. مات عن عشر اخوات عن عشرين اخت المساله من عشرين، دي سهله ايضا. طيب لو طيب دول لانهم من ايه لانهم اصحاب نصيب واحد يعني متساوون، صح، لانه خمس بنات عشر اخوات متساوون في النصيب، فكيف لو كان الايه لو كان اصحاب الفروض انصبتهم مختلفه بقى، زي ايه زي ما قلنا بنت وام، البنت معاها النصب
والام معاها ايه؟ معاها سدس. ما تقولش من عدد رؤوسهم، ده احنا بايه بنديهم فرضهم ونرد بنسبة الفروض. في تلك الحالة هتحل مسألة عادية، تمام؟ لو معاك بنت وام المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد. وبعد ما تحل تجمع ايه؟ تجمع السهام وايه وتجعل مجموع السهام هو اصل المسألة، ترد المسألة اليه. فالان ثلاثة واحد اربعة، خلاص تلغي الستة وتجعل المسألة من اربعة. كده انت ايه رديت عليهم في ضربة واحدة. شوف كده البنت معاها ثلاثة من اربعة يعني ثلاثة اربع، وهي اصل نصيبها كان نص، يبقى معناه انها ايه خدت فرضها وردها، فرضها طلع نص وردنا عليها ربع. والام كان معاها ايه سدس في الاصل، وهنا اصبح معاها واحد من اربعة يعني ربع، فالام ايه زاد نصيبها من السدس الى الربع. فبالتالي دي طريقة الرد تشبه العول يا شباب، تشبه العول. لما كانت بتعول المسألة لسبعة كنت بشيل الستة وحط السبعة، هنا لما تنزل المسألة تهبط مجموع السهام اربعة بشيل الستة وبخلي المسألة من اربعة، مجموع السهام خمسة بشيل الستة وبقيه بس هنا بتنزل، وبالتالي انصبة الناس بتزيد، ده عكس العول. فالرد ده الصورة دي بالذات هي ايه عكس العول. هناك كان العول ايه زيادة في الايه في السهام ونقص في الانصبة، السهام عددها بيزيد على اصل المسألة، اصل المسألة ستة والسهام مجموعها سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة، اصل المسألة 12 والسهام وصلت 13 او 15 او 17، او اصل المسألة 24 والسهام وصلت الى 27. فده فبنزيل الاصل ونجعل الايه العول هو اصل المسألة. هنا نفس الشيء، اصل المسألة 6 ومجموع السهام 5، بشيل الستة واجعل اصل المسألة 5، اصل المسألة 6 ومجموع السهام 4، اشيل الستة واجعل اصل المسألة 4، واضحة؟ فبالتالي ايه دي فبالتالي هنا الورثة بيزيدوا، بيزيد ايه بيزيد نصيبهم بعكس العول. هناك الايه زيادة السهام بتدخل عليهم النقص. علشان كده تعريف الرد عكس تعريف الايه تعريف العول. علشان كده في بعض الكتب بعض العلماء جاب الرد بعد العول، كأنه علشان ايه للمفارقة بينهما. فممكن تعرف انت بتعرف العول تقول زيادة في عدد السهام يقابلها نقص في الأنصبة، زيادة في عدد السهام يقابلها نقص في الأنصبة، ده في العول. لا هنا ايه نقص في عدد السهام يقابلها زيادة في الأنصبة، شو العكس صح؟ هناك بتزيد زي معنى زوج وشقيقتان زادت السهام اصبحت سبعة، تمام؟ لكن ده في مقابل ايه بيعود على على الورثة بالنقص، ان الزوج اصبح واخد ثلاثة من سبعة ما عادش نص، والاختان هتحصل هنا على ايه على اربعة من سبعة لم يعد ثلثين. لكن هنا شوف الايه السهام قلت حصل فيها انخفاض لكن زاد، فالبنت اصبح معها ثلاثة من اربعة، ثلاثة من اربعة يعني ايه يعني ثلاثة اربع، هي كان نصيبها اصلا نصف فاصبحت الان واخده ثلاثة اربع، الام كان معها سدس اصبح ربع، فالربع اكبر طبعا من الايه من السدس، واضح اخواني؟ فدي النوع المسائل ده سهل اللي هو ايه خالي من الايه خالي من الزوجين. نعم.
اذا كانت ثلاثة اباء متعددين مثلا ثلاثة
رجال وثلاثة عادي نفس نفسها بس هتصحح يعني، يعني الان لو عندي مثلا لو عندي مثلا ايه بنت وثلاث زوجات زي ما قال ما تفرقش، بس هتبقى مسألة تصحيح. فحل نفس الحل، فالبنت لها النصف والجدات لها الثلث، وحل نفس الايه نفس الحل، يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، خلاص برضو نفس الحكاية اصبحت من أربعة. بس عندي انكسار بقى، بس يعني ما حصل ايه ما في شيء جديد الا انكسار، والمفروض ان احنا ايه تصحيح عرفناه، فنقول والله ثلاث جدات واثنين واحد، يبقى المسألة ايه في انكسار، هناخد عدد الرؤوس نضرب في ثلاثة، ثلاثة في أربعة ب 12، ثلاثة في ثلاثة ب 9، ثلاثة في ايه في ثلاثة ب 3. فدي عادي دي ما ايه مش لا ليس لها خصوصية، لأنه الايه لأن الانكسار ده ممكن يدخل على أي مسألة، فعلشان كده ما نذكر هذا، تمام؟ لأنه معلوم الطالب لو جاءه شاف انكسار صحح وخلاص، معاك قواعد التصحيح والايه وقواعد الانكسار، لكن احنا بنتكلم على الايه على الأساس، تمام؟ ما هو الجدات دول كانوا هياخدوا ثلث برضه، وهنا خدوا ربع، زاد ولا ما زادوش؟ زاد نفس الشيء، سواء كانت جدة ولا أكثر، ما هو لو كان عندك 10 جدات هشتركنا في السدس. فبرضو نفس الشيء لما أرد هرد على السدس هيصبح السدس ربع هنا زاده ولو كان قليلا ولكن في زيادة. تمام. وده النوع الايه النوع الاول المسائل اللي هو خالي من الايه من الزوجين. تمام. نقرأه بعدين ايه نقوم الى الثاني. طيب قال بسم الله. باب الرد تعريفه هو النقص في السهام والزيادة في الانصباء زي ما قلنا النقص في السهام والزيادة في الانصباء وهو ضد العوش. الفريضة التي يدخلها الرد يدخل رد الفريضة الناقصة بشرط انعدام العاصب. يعني احنا مش كنا قسمنا الفريضة ايه عادلة وعائلة وناقصة. هي الناقصة ايه ده. وطبعا هنا لا يمكن ان يوجد العاصب زي ما في العول يا شباب. العول لا يمكن ان يكون فيه عاصب صح. ولو وجد وجوده وعدمه على السواء. الرد لا يمكن ان يكون فيه عاصب. اما لو وجد في الرد ما مش وجوده وعدمه على السواء هيلغي مسألة الرد. يعني لو في حالة بنت في مسألة بنت بس بنت وعم خلاص ما فيش رد. معنا بنت وام وعم خلاص ما فيش رد. فبالتالي في تنافي بين الايه بين الرد وبين العاصب لان العاصب بياخد ممكن ياخد التركه كلها. فانت ما بينما في الرد انت عندك باقي مش عارف توديه فين. لكن العاصب هو لو التركه امامه هياخدها كلها. تمام. فبالتالي في تنافي بين الايه بين الرد والعصوبه. شباب الورثة الذين يرد عليهم قال يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين. وعرفنا ليه. أحواله له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون في المسألة أحد الزوجين. ولهذه الحالة ثلاثة صور. واحد أن يكون في المسألة وارث واحد وحينئذ يعطى جميع المال فرضا وردا لعدم المزاح. زي ما قلنا مات عن بنت المال كله لها. مات عن أخت المال كله لها. مات عن أم المال كله لها. مات عن جدة المال كله لها. ما فيش مشكلة. اثنين أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد. يعني أصحاب فرض واحد زي خمس بنات زي ما قلنا ستة أخوات خلاص هو برضو المال كله لهم بس مقسم على عدد رؤوس لتساوي أنصبتهن. قال أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد والحكم أن يقسم المال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة ولا يفرض لهم. ما ترجعش تقول خمس بنات تلتين لا خلاص الخمس بنات مدام تلتين دي لما يكون إيه معاك عصبة معاك أصحاب فروض أخرى لكن ما معاك إلا هم معناه تديهم الإيه تديهم المال كله على عدد رؤوسهم كأنهم عصبة. كهالك عن ثلاث بنات يبقى من ثلاثة مثلا من ثلاثة كل بنت هتاخد ثلث. وكهالك عن خمس أخوات شقيقات يبقى من خمسة تقسمان كما في جدول واحد واثنين واضحة هي. تمام. ثلاث بنات عملها من ثلاثة كل بنت سهم. خمس شقيقات عملها من خمسة كل إيه كل شقيقة سهم. طيب الحالة الثالثة إن إيه يتعددون لكن كل إيه كل وارث له نصيب مختلف. أن يكون فيها ورثة متعددة أجناسهم وطريقة العمل حينئذ أن تؤصل المسألة دي زي ما عملنا إيه مسألة البنت والإيه والجدة أو البنت والأم ثم تجمع السهام التي نابت الورثة فما بلغته فهو مردها. بدل حكاية عولها هنا مردها تجعله في جامعة ملاصقة للأصل وتنقل سهام الورثة أمامهم تحتها. والأصل الذي يمكن فيه هذه الصورة هو أصل ستة فرد بالفرد وبالزوج الى اثنين كالمسائل الاتيه. يعني يقصد زي ما ايه زي ما في العول السته كانت بتعول الى ايه الى سبعه وثمانيه وتسعه وعشره. وعاوز اقول لك ان الايه ان السته بيحصل لها انك ممكن تجدها خمسه بالرد واربعه وثلاثه واثنين. يعني ده الايه دي الايه دي الردود اللي بترجع اليها السته اللي ممكن تفاجئ بان السته بعد ما تجمع السهام هتحول الى ايه الى خمسه او الى اربعه او الى ثلاثه او الى اثنين. ده مقصوده ايه فيرد بالفرد وبالزوج الى اثنين. يعني تمشي من بعد الستة خمسة اربعة ثلاثة اثنين زي ما قال زي ما كانت بتعول ايضا بالفرد والزوج الى عشرة فهي بتنزل ايضا بالفرد والزوج الى اثنين. كالمسائل الاتية امسحوا يا شباب ولا عفوا امسح لي بس دول اللي تحت لا 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 اي المسائل بس تحت. ف دول أصحاب فرض واحد تمام أصحاب فروض متعددة هو المثال اللي هو جابها تحت الايه تحت هذا. دول خلاص مش محتاجين ايه مش محتاجين تدريب. فجاب هنا بنت وبنت أم. ايش بنت أم بنت اب مصلح عندكم بنت وأم. فبنحل انت على فكرة ممكن تبدأ تحل مسألة وما انتش عارف انها ردية وبعدين تفاجأ انها ايه انها ردية. يعني انت الان مسألة عادية بتحلها ما انتش عارف، خاصة ما يكون فيها ثلاث ورثة الواحد ما يتوقعش انها ايه ان يكون يبقى شيء. فانت دي افترض انك بتحل مسألة عادية ما تعرفش انها ردية، فعملت البنت نص، عملت البنت الابن سدس، عملت الام سدس، بتيجي تحل من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الايه فيها الواحد، ستة على ستة فيها الواحد، فبتواجه بعدها ان ايه ان عدد السهام لا يساوي اصل المسألة، بس بتشيل الستة وتعمل المصنف يقول لك اعمل اعمل جنبها زي ما عاملينها في العوام مش مشكلة. تمام خلاص، دي ايه دي المسألة الاولى. المسألة الثانية شقيقة واخ الام، برضو نفس الشيء شقيقة نص الاخ الام ايه، هو عاوز يجيب لك الظاهر ان ايه يجيب لك بالترتيب ستة بترد الى الخمسة والاربعة والثلاثة والاثنين، هيجيب لك ايه شو اخلك كده زي ما في العود يقول لك ستة تعود الى السبعة وبعدين يجيب لك مثال تعود الى الثمانية ومثال تعود الى التسعة ومثال تعود الى العشرة ومثال، هنا مش قال لك انها الستة ترد الى الخمسة وترد الى الاربعة وترد الى الثلاثة وترد الى اثنين، فابتدى يجيب لك ادي مثال خمسة، هذا مثال اخر هيطلع الاربعة شقيقة لها ايه نصف وسدس، يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة وستة على ستة فيها الواحد، ما تيجي تجمعهم ثلاثة واحد اربعة يبقى ده ايه ده رد الايه ستة الى اربعة. تمام طيب مسألة تانية ام واخوان الام، مش كده الام لها ثلث لوجود عدد من الاخوة والايه والاخوان الام ايه الثلث. طيب المسألة من ستة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة ايه على ثلاثة فيها الاثنين، واحد واحد صح، يبقى هنا ايه المجموع السهام ثلاثة، يبقى دي ايه ستة هنا الى خمسة وبعدين هنا رجعت الى اربعة هنا رجعت الى ايه الى ثلاثة، فهم رتبها. طيب معنا جدة واخ الام، تمام جدة معاها سدس والاخ الام معاها سدس، والمسألة من ستة، ستة على ستة في الواحد، ستة على ستة في الواحد يبقى من اثنين، يبقى هو ايه جاب لك ايه اربع مسائل على اساس ستة لما ترجع الى الخمسة، ستة لما ترجع الى اربعة، ستة لما ترجع الى الثلاثة، ستة لما ترجع الى ايه الى اثنين. تمام قال واذا كان في المسألة انكسار صححته بعد الرد لا قبله، مثل حصول الايه مثل حصول الانكسار في العول كالاتي، يعني قبل ما ايه ما تحل المسألة ايه بتصحح. فهو جاب لك قال ايه بنت وبنت ابن، تمام البنت لها النص وايه بنت الابن السدس، المسألة من ايه من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها ايه فيها الواحد، يبقى ايه المجموع اربعة، يبقى هنا رجعت الرد الى اربعة، لكن في انكسار بين عند بنتي الابن حصلتا على ايه على سهم واحد، اضربه في اثنين هتبقى ثمانية، ستة اثنين دي واحد ودي واحد، تمام ما فيش مشكلة يعني ايه عادي زي الشيء. طيب خلاص كده دي الحالة الايه الحالة الاولى اللي هي خالية من الزوجين، واضح شباب دي الحالة الاولى اللي ما فيهاش الايه ليس فيها احد الزوجين، فهنا بنرد على جميع الموجودين لان الوحيدين اللذين لا يرد عليهما الزوجان، فبالتالي المسائل دي بترد على الجميع، لكن هيأتي بقى الايه مسائل الزوجين الان نشوف. امسح امسح هذا سيب لي الايه سيب لي الرص بس ايوه، يبقى الحالة الثانية ان يكون في المسألة احد الزوجين ولها ايضا ثلاث صور، تمام اللي هي ايه مسائل فيها احد الزوجين لها ايه برضو ثلاث صور زي ديك نفس الشيء، ان يكون مع ايه مع احد الزوجين صاحب فرض واحد، زي مثلا معك ايه معك زوجة وبنت، في تلك الحالة بتجعل اصل المسألة من ايه من كسر الايه كسر الزوجة او الزوج، الزوجة معاهم تمام، ما بتديش البنت نصف، تعمل ايه تجعل المسألة من 8 بس 8 واحد للزوجة تودي البنت الباقي كأنها عصر على أساس ما هو الباقي فرضا يرد بدل ما تكتب لها نص وبعدين ايه وبعدين يطلع الباقي وتشتري ترد عليها. لا انت اجعل المسألة من ايه من اصل مسألة الزوجية. فبالتالي انت شوف الزوجة هنا خدت تمن بس ما زودناها شيئا، والبنت خدت سبع اتمان زادت بلا شك لانها كانت ستاخذ نص في تلك المسألة كان هيبقى معها اربعة من تمانية، النصف اربعة من تمانية خدت هي سبعة من تمانية. فبالتالي احنا حققنا القاعدة لم نرد على الايه على الزوجة وردنا على الايه على البنت. ونفس الشيء لو قلنا ايه زوج وبنت، الزوج بياخد ربع يبقى المسألة من اربعة، اربعة لاربعة فيها الواحد، والبنت اديها الباقي كأنها عاصب ثلاثة، فجعلناها ايضا من اصل مسألة الزوجية. فوجدنا ان الايه الزوج واخد واحد من اربعة يبقى ربع، بينما البنت واخدة ثلاثة من أربعة يعني ثلاثة أرباع، فهي تحقق الرد عليها فعلا دون الايه دون الزوج. تمام. فهنا بيقول الحالة الثانية أن يكون في المسألة أحد الزوجين ولها أيضا ثلاث صور. واحد أن يكون مع صاحب الزوجية وارث واحد فقط، وكما رأيتم سهلة بنجعلها من ايه من أصل مسألة الزوجية، والباقي ده بنديه للايه للشخص اللي هيرد عليه. تمام. كأنه عاصب هنجعل البنت كأنها ايه كأنها عاصب تأخذ الباقي. تمام. طيب مع احد الزوجين اصحاب فرض واحد، مع احد الزوجين اصحاب فرض واحد يعني زي ايه زي زوجة وبنات. تمام. زوجة وبنات فبرضه نفس الشيء هنجعل الزوجة تم ونجعل المسألة من ثمانية، واحد للزوجة والباقي للبنات، وبعدين يقسم على عدد ايه رؤوسهن، لو ثلاث بنات ولا اربعة هعمل ايه هعمل عملية تصحيح. فنفس الشيء لانه ايه بنديها بنفعل نفس الطريقة اللي عملناها في النوع ايه في الصورة الاولى، لكن هنا كل ما فيها ان السبعة ان السبعة هنا صاحبتها واحدة، هنا السبعة صواحبها متعددون، فتقسم على عدد ايه رؤوسهم، وبحسب خلي كم عدد البنات هعمل عملية تصحيح وايه وقسم السبعة على عدد الرؤوس سهل. تمام. وده ايه ان يكون مع صاحب الزوجية ورثة من جنس واحد يعني متعددون لكن الفرض واحد. في هاتين الصورتين تجعل المسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية. يعني تشوف الايه يبقى بالتالي المسائل دي هتبقى اما من ثمانية وإما من أربعة وإما من اثنين. ليش؟ لأن الزوجية الزوج إما مع نصف وإما ربع. تمام. وإحنا بنجعلها من إيه من مقام فرض الزوجية، والزوجة إما معها ربع أو ثمن، يبقى بالتالي أصول المسائل دي من النوعين الصورتين الأوليين هتبقى أصل المسألة إما من اثنين ولا من أربعة ولا من ثمانية اللي هي مقامات الزوجية. صح؟ ما هو كسر الزوج او الزوجة لا يخرج المقام فيه عن انه يكون اثنين او اربعة او ثمانية، وبالتالي اصول تلك المسائل لا تخرج عن اثنين او اربعة او ثمانية لانه بتجعل من اصل مسألة الزوجية. تمام. فمن مخرج فرض صاحب الزوجية تعطيه منها نصيبه والباقي يأخذه المردود عليه ان كان واحدا زي كده زوجة وبنت فرضا وردا، او المردود عليهم زي هذه إن كانوا كذلك لو كما لو كانوا عصبة، فإن انقسم عليهم فالأمر واضح. يعني زي هنا مثلا دول لو سبع بنات خلاص انقسم عليهم، إن كانوا ثلاث بنات ولا أربعة يبقى ما انقسم. طيب ما انقسم صحح، ما انت عارف التصحيح. تمام. فإن انقسم عليهم فالأمر واضح، وإن لم ينقسم سلكت طريق التصحيح كما هو معلوم، ما فيهاش أي مشكلة لديك. وأمثلة ذلك زوج وبنت، زوج وبنت حلناها، يبقى ايه الزوج ربع ما تفرضش للايه زي ما انتم شايفين كده بيفرض الايه للزوج او الزوجة وما يفرضش للي معاه، لان اللي معاه ده كأنه عاصب زي العاصب هياخد الباقي فرضا وردا. فايه فنقول زوج وبنت يبقى المسألة من اربعة واحد وثلاثة. تمام. زوجة وبنت ابن زي ايه دي نفسها، لو اعتبرتها بنت ابن ايه نفسها زوجة وبنت زي ايه زوجة وبنت ايه بنت ابن نفس الشيء، الزوجة تمن والايه وبنت والبنت او بنت الابن الباقي، يبقى المسألة من 8 واحد ايه 1 و7. طيب عندك زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، فنفس الشيء من مسألة الزوجية، الزوج مع ربع يبقى المسألة من 4، الأربعة في الواحد والباقي للإيه للبنات، صادف إنه منقسم صح؟ هنا صادف إنه إيه منقسم، خلاص كل واحدة نديها ثلاث مثال هنا إيه، فصادف إنه منقسم زي ما هو جايب كده، لكن في بعض الأحيان ما ينقسمش زي ما جاب إيه زوج وكم وأربع بنات ابن، زوج وإيه وأربع بنات ابن. فالزوج معاه هنا الربع، المسألة من 4، 1 الزوج وثلاثة الايه الاربع بنات ابن
غير منكسرة غير منقسمة علي على عددهن. فطيب عندك 4 واخدين 3 في انكسار، نضرب في عدد الايه
الرؤوس اللي هو 4، يبقى 4 × 4 ل 16 و 4 × 1 = 4، 4 × 3 = 12، كل واحدة ايه 3، يبقى ده تصحيح عادي ما فيش مشكلة، المفروض انه ايه تقدم معانا ما فيش مشكلة، واضح قاني. النوع الاخير بقى اللي هو ايه المهم، هو يمكن الايه في صعوبة شوية، تمام، اللي هو لما يوجد ايه معاك بقى هنا ايه احد الزوجين مع اكتر من صاحب فرض، دي اصعب مسألة في الايه في الرد، يعني دي اصعب المسائل في الرد، انه ايه لانها تشبه هنعمل لها ما يشبه المناسخة، تمام. فالان نمسح الصبورة كلها علشان ايه ناخد النوع الاخير اللي هو يعني الانواع اللي فاتت دي ممكن الطالب يفهمها لو قرأها بنفسه، لكن يهمنا ايه النوع اللي ايه الجاي ده. هنشوف المسائل بتاعته وبعدين نرجع ايه نقرأ كلامه. فجاب لنا ايه كهالك عن زوجة وام، زوجة وأم وأخ الأم، هنعمل برضو أول حاجة مسألة تسمى مسألة الزوجية من إيه من أصل مسألة الزوج أو الزوجة، الزوجة هنا معها إيه مع ربع صح؟ خلاص أعمل مسألة من 4، 1 للزوجة والثلاثة للإيه الاثنين دول، هما دول كانت لما بيكون فرد واحد او أنصبة متساوية كنا بنديهم الايه ثلاثة وخلصنا، لكن المشكلة هنا ان احنا الان الثلاثة دي عاوزين نفكها عليهم، تمام. فكيف نفكها؟ بنيجي يا شباب ايه بعد دي بنسميها مسألة الزوجية، بنعمل جنبها مسألة تسمى مسألة الرد للايه لاصحاب الفروض وحدهم دون الزوج او الزوجة. فهنيجي في الجنب الام معاها كام؟ معاها هنا ثلث، والاخ الام معاه سدس. انا الثلاثة دي عاوز اقسمها الان، مش عارف يعني الان انا ايه انا خرجت الزوجة اديتها 1 من 4، معايا 3 سهام الان عاوز اقسمها بين الايه بين الام والاخ الام، تمام، فرضا وردا مش عارف، فاعمل مسألة تسمى مسألة الرد ثلث وسدس، يبقى المسألة من 6، 6 × 3 × 2 × 6 × 1، دي تسمى مسألة الرد. طيب 2 × 1 = 3، الغي ايه الغي ده، دي تسمى مسألة الايه مسألة الرد، تمام. الان المطلوب الجمع بين المسألتين، هتبقى شبيهة بالمناسبة انك تقارن بين ايه بين نصيبهم المسألة الاولى واصل مسألة الرد، فان كان تماثل نزل الاعداد زي ما هي، وان كان تباين اضرب الاعداد في بعضها، وان كان توافق اضرب الوفق في الايه وفق كل واحدة في عمود الاخرى، وان كان تباين اضربهم في بعض. فهو هديك مثال على ايه على التوافق على التماثل والتوافق والتداخل والتباين. فالان هبدا انزل من اصل المساله الاولى زي المناسبه بالضبط، 4، طيب الزوجه واخده 1، الام واخده 2، الاخ الام واخد 1، ادي ايه المساله طلعت بهذا زي المناسبه بس بعتبر مساله الزوجيه كانها زي مساله الميت الاول، وبعتبر مسألة الرد زي مسألة الايه مسألة الميت الثاني، وابدأ اقارن بين زي ما كنت قارن بين اصل مسألة الميت الثاني ونصيبه من ايه من مسألة الميت الاول، هنا بقارن بين اصل مسألة الرد وبين ايه وبين نصيبهم من المسألة الاولى. فان كان تماثل بنزل الايه الاعداد كما هي، وان كان تباين بضرب العدد ده في 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 في, في عمود العدد ده والعدد ده في عمود العدد هذا، وابدا انزل مع التصحيح وهكذا على التفصيل في الايه في جميع المسائل. وتشوف الان هيجيب لك اربع مسائل دي 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 مثال الايه للتماثل، التماثل اللي هو بين ايش مقصوده بين الايه بين بين هذه وبين هذه، تمام. هينتقل يجيب لك واحده في التوافق، واحده في التداخل، واحده في التباين، علشان تحل ايه تحل بالاصناف الاربعه. نعم التوافق هو التوافق. يبقى تماثل. بتاكل من اصل المساله الاولى زي المناسخه، زي المناسخه لما بيحصل تماثل بتبدا تنزل الاعداد وتنزل اصل الجامعه من ايه من اصل المساله الاولى، تمام. وجود التوافق جاب لنا في التوافق مساله ايش فيها ايه زوجة وكم جدة، جدتان. طيب هنحلها هنا، زوجة وجدة وجدة وأخوان لأم، مش كده؟ أخ لأم وأخ لأم. تعال نحل عادي، تمام. الزوجة معاها الربع، تمام. الجدتان سدس، الإخوة لأم تل، تمام. تعال نحل المسألة من 12. لا عفوا، الآن إيه من مسألة الزوجية، مسألة الزوجية هن إيه يبقى المسألة من 4 مسألة الزوجية، واحد للزوجة والثلاثة الباقية للإيه لبقية الورثة، دي بنسميها إيه مسألة الزوجية. طيب نعمل بجنبها مسألة إيه مسألة الرد، معي ثلث وثلث يبقى المسألة من 6. ستة على ستة فيها الواحد، تمام. ستة على ثلاثة فيها الايه فيها الاثنين، تمام. في انكسار مش كده، ممكن افك الايه افك الانكسار اضرب في اثنين. نعم تحسب ايش
بعد الرد.
ما عادي مش بتصحح ما في شيء، صحح على طول، تمام. الآن أنت عاوز تقول إيش؟ الزوجية؟
لا.
هذه؟ أحسن صح، من ثلاثة صح، ثلاثة، تمام. لو حلتها كذا تبقى تمام، بس في انكسار. أول هنفك الإيه؟ هنفك الانكسار، هنضرب في اثنين هتصبح دي ستة، تمام. ستة وأصبحت اثنين كل واحدة واحد، ودي ايه أربعة كل واحدة اثنين، تمام. أصبحت ستة. طيب الآن خلاص دي ملغاة، أبدأ أقارن بين الستة والثلاثة، ده توافق خلي بالك زي ما زي في المناسبة. طيب أخذ وفق ايه كل واحدة أضربه في الآخر، وفق الستة وفق الثلاثة واحد، وفق الستة اثنين، أضرب اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في واحد باثنين، تمام. خلاص دي قد وزعناها، هنيجي هنا واحد واحد اثنين اثنين، شوف مجموعهم ثمانية صح، وشوف كمان تأكد ان الزوجة ما زادت، واخدة اثنين من ثمانية ربع ولا مش ربع، فبالتالي ايه ده لابد انك ايه تضمن هذا. يبقى ده مثال التماثل، ده مثال ايه التوافق، تمام. طيب هيجيب الايه التباين، ادانا ايش في التباين، فيها زوجة وايه زوجة وشقيقة، زوجة وشقيقة وايه واخت واخت الاب، مش كده؟ طيب نيجي نحل عادي، نعمل مسألة الايه مسألة الزوجين، الزوجة معها ربع، يبقى المسألة هنا من أربعة، واحد للزوجة وثلاثة للابن. جنبها مسألة الرد، الشقيقة معها نص والأخت الأب معها سدس، يبقى المسألة هنا من ستة. ستة على اثنين في الثلاثة، ستة على ستة في الواحد، ايه هترد ترجع دي أربعة. شو شباب بين الثلاثة والأربعة تبين تمام؟ فهناخد الثلاثة نضربها هنا ثلاثة، وهناخد الأربعة هنا، وهناخد الأربعة نضربها ايه نضربها هنا. ما الثلاثة والأربعة دول اللي احنا بنقيه بنقارن بينهم تمام في تباين، فايه هنعمل هكذا، هناخد ثلاثة نضربها هنا وناخد الأربعة نضربها هنا، فأربعة في أربعة في 16 تمام، أربعة في واحد بأربعة، وبعدين ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، اجمعهم يبقى 16. يبقى ده مثال التباين، وده مثال آخر الظاهر للتباين مش كده. المثال الآخر زوج وبنت وبنت ابن، زوج وبنت زوجة زوج 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 وبنت وبنت ابن تمام. هنحل عادي أيضا مسألة الزوجية الأول، الزوج مع الربع، ومسألة الزوجية من إيه من أربعة تمام، أدي أربعة، واحد للزوج وثلاثة للإيه للباقي. مسألة جنبها للرد، البنت نص وبنت الابن ثلث، يبقى المسألة هنا من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، أصبحت من أربعة تمام، من أربعة في تباين. هنضرب ايه ثلاثة والأربعة نضربهم في بعض، فهناخد الايه ثلاثة هنا نضربها هنا، وناخد الأربعة نضربها ايه هنا، ننزل أربعة في أربعة في 16 تمام، أربعة في واحد في أربعة، ثلاثة في ثلاثة في تسعة، ثلاثة في واحد في ثلاثة زي الأولى، بس دي فيها شقيقة وأخت الأب، ودي ايه بنت وبنت ايه بنت ابن. يبقى كده ايه أربع مسائل على ثلاث أحوال، تماثل توافق الايه التباين. تعال نقرأها من ايه من قوله، أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة متعددة أجناسهم، وطريقة العمل حينئذ أن تجعل مسألة أولى من مخرج فرض صاحب الزوجية، تعطيه منها نصيبه وتكتب الباقي من مسألته فيها رقما رقما ورسما، ثم تجعل مسألة ثانية المردود عليهم وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم تنظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم، كما تنظر بين سهام الميت الثاني ومصح مسألته بالمناسخة، فلا يخلو إما أن ينقسم الباقي على المسألة، وإما أن يوافق، وإما أن يبايث. واحد، وجود الانقسام اللي هي الحالة الأولى، إذا انقسم الباقي انقسم، يعني الانقسام ده في التماثل، إذا انقسم الباقي إن عندك إيه هنا ثلاثة وإيه وثلاثة، إذا انقسم الباقي على المسألة صحت جماعة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية اللي هي المسألة الأولى، كهالك عن زوجة وأم وأخ لأم، فنعملها كما في الجدول 12 كما ترون في الايه المسألة الأولى. طيب، وجود التوافق اللي هو الايه المسألة الثانية، إذا كان بين الباقي، الباقي اللي هو عندك هنا ثلاثة تمام، إذا كان بين الباقي إذا كان بين الباقي ومسألة الذين يرد عليهم التوافق، عندك مسألة الباقي ثلاثة وإيه وأصل مسألة الرد ستة، يبقى ده توافق. التوافق أخذت وفق الباقي، وفق الباقي اللي هو الثلاثة وفقها واحد، هتضربه يطلع ايه واحد، ووضعته فوق مسألة الزوجية وتضربه فيها، فما خرج فهو مصح جامعة الرد. هنا يعني في حاجة، وأخذت وفق مسألة الايه أخذت وفق الباقي وضعته فوق مسألة الرد تمام صح، وأخذت وفق مسألة الرد وفق مسألة الرد هنا لأنها ستة هيبقى اثنين، هتحطه فوق مسألة الزوجية صح، وتضربه فيها اللي هو اثنين ضربناها في الأربعة يطلع أصل الإيه أصل الجامعة تمام، وتضربه فيها فما خرج فهو مصح جامعة الرد. ثم من بيده شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما فوقها أي في وفق مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا فيما فوقها أي في وفق الباقي، ويوضع الناتج له أمامه تحت الجامعة كما في الإيه كما كالمثال الآتي في جدول 13 اللي هو كما ترون في إيه في أثار السبورة. وجود التباين اللي هي إيه المسألة دي، إذا كان بين باقي مسألة الزوجية اللي هو هنا ثلاثة تمام، مسألة الرد التباين، مسألة الرد أصلها من أربعة يبقى بين الثلاثة والإيه ثلاثة والأربعة تباين. طيب أخذت الباقي اللي هو الثلاثة وضربته في الإيه في مسألة الرد، وضعته فوق مسألة الرد، وأخذت مصح المسألة ووضعته اللي هو مصح المسألة يقصد إن إيه أخذت الأربعة اللي هي هذه وضعته فوق إيه فوق مسألة الزوجية هيبقى أربعة في أربعة، ووضعته فوق مسألة الزوجية وضربته فيها يبقى 4 في 4 في 16 فما خرج فهو ايه فهو مصح جامعة الرد. ثم تضرب تبدأ تضرب الباقي بقى ايه كل واحد معه حاجة مضروبة في جزء السهم، ثم تضرب ما بيد ورثة مسألة الزوجية فيما فوقها اي في كامل مسألة الرد، وتضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوق اي في كامل الباقي، وتضع الناتج امامهم تحت الجامعة كالايه كالآتي في جدول 14 و 15 او في الايه في المسألتين اللي هي في ايه في يمين السبورة وفي ايه في يسار السبورة. قال تنبيه لا تجاوز الاصناف المردود عليهم الثلاثة لانهم ان جاوزوا ذلك كانت المسألة عادلة او عائلة، يعني مقصود ان ايه ان المسألة اللي فيها رد لا يمكن يكون فيها ثلاثة من اصحاب الفروض، لو زادوا اكيد ان المسألة ما يكون مش هيبقى فيها شيء او ربما حتى تعول تمام، زي ما قال في الايه زي ما قال في العول لما قال في العول انه ايه لا يقع العول في اكتر عفوا لما قال في الانكسار قال ان الانكسار لا يقع ايه على اكتر من اربعة صح، فهنا بيقول لك ان الايه ان الرد لا يقع على اكتر من ثلاثة. وبكده تم الايه تم الرد يا شباب، هل في اي اشكال؟ واضح؟ لا لا بدون ما الزوج مش مردود عليه، هو يقول لك لا تجاوز الأصناف المردود عليهم الثلاثة. زي هذا عندك فين ثلاثة احنا عملنا كان في واحدة فيها ثلاثة بس راحت فين في ضمن المسائل اللي حلناها كان في واحدة فيها ثلاثة اللي هي عندك ايش كان في فيهم لا لا تعتبر صنف واحد لكن المقصود ايه ثلاث اصناف ثلاث اصناف تمام. المهم في استفسار في الرد، فبالتالي الرد يعتبر فيه اربع يعني اربع انواع من المسائل، مساله يكون فيها صاحب فرض واحد او عده اصحاب فروض لكن ايه او فيها فرض واحد او عده افراد لكن ايه لكن فرضهم واحد خلاص دول بايه بتديهم المال كله تمام، او يكون فيها عدد من اصحاب الفروض المختلفة ساعتها بتعامل مع المسألة كمسألة العوج انك بتحسب عدد سهامهم وتجعلها اصل المسألة. طيب ده كله بدون الزوجين. طيب لما يبدأ الزوجين يدخلوا اما احد الزوجين مع صاحب فرض واحد خلاص هتجعل اصل المسألة من ايه من مقام كسر الزوج او الزوجة وتدي الباقي لصاحب الفرض او اصحاب الفرض الواحد، وان كان في انكسار بتصحح. بقي النوع الاخير اللي هو ايه اللي هو يمكن في ما يشبه الايه ما يشبه المناسخة ان يكون عندك ايه احد الزوجين مع عدة ايه مع عدة من اصحاب الفروض دمعة ثلث دمعة ثلث ده كذا، فدي بتعمل لها مسألتين مسألة الزوجية ومسألة الرد وتجمع بينهم كما تجمع في المناسخة بالضبط، اللي فاهم المناسخة بسهولة يفهم الايه يفهم هذا الايه هذا الكلام تمام. طيب ندخل في الايه في الخنثى باب الخنثى المشكل. نعم في التمارين ولا ايش
لا فرق بينهما في الثالث من مسائل الكافية الزوجية ومسائل الكافية الزوجية مع أصحاب الفروض واحد منهم أو أصحاب الفروض أي واحد منهم
ايش الاشكال؟
ما فرق بين هذا
بين ايش؟
بين هذا المسائل المسائل الاول كان يعني
في هذا مثل هلا اساس الفرد
عندك بنت وام
ايوه المسائل يعني كان من ستة ثم
نجيب لأنهم الأربعة تمام
ما فيها لا مثلا الذي كما تهيته هذا أو هذا مثلا هذا رد يعني باقي كله لبن لهذا بنات أو هذا كله للبن بس يعني مثلا نجي من مثلا من هذا إلى كم هذا واحد ثلاثة أيوة ما في بين هذا هذا اثنين وهذا هذا كله
يعني
نجي إلى هذا
الفرق هنا الفرق إن ما في زوج في المسألة دي ما في زوج يعني المسألة الأولى ما فيها زوج
أيوة
ما فيها الزوج انت معك بنت وايه معك بنت وام ما في الزوج فبترد على الموجودين كلهم
ايوه
تمام لكن المسائل الثانيه فيها زوج فانت بتطلعه ما بتردش عليه
تمام الفرق بينهما يعني الزوج
الفرق بينهما الزوج اي يعني هي المسائل نفسها الصور نفسها هي ثلاث صور هنا وثلاث صور هنا نفس الصور بس كل ما فيها ان في الصور الثانيه بتدخل فيها زوج او زوجه ده الفرق يعني وإلا نفس الايه نفس الصور هي صورة واحد شوف يا شباب يعني صورة واحد صاحب فرض وحده طيب في مقابل لها صاحب فرض مع ايه مع زوج او زوجة تمام لما يكون معك صاحب فرض زي البنت في تلك الحالة بتديها المال كله فرضا وردا في المقابل زوج وبنت بتجعل هنا اصل مسألة من اصل مسألة الزوج وتدي البنت الباقي هنا لكن هناك كنت بتديها المال كله برضو في الجانب الأيمن معاك خمس بنات بتديهم المال كله على عدد رؤوسهم لكن في الجانب الآخر معاك زوج وخمس بنات هتجعل أصل المسألة من مخرج الايه من مخرج الزوج وهنا تديهم الباقي كله في 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 مقابل كده طيب في الجانب الأيمن هنقول معانا عدة أصحاب فروض زي أم وأخ الأم هنأصل المسألة تمام هنقول أم وأخ الأم من ستة للأم إيه للأم اثنين وللأخ الأم واحد وبعدين نجمع السهام دي الاثنين واحد ثلاثة ونلغي الستة زي ما كنا بنعمل في العول في المقابل لو معي زوج وأم وإيه وأخ الأم دي بقى هتبقى إيه دي أكبر مسألة ممكن تتعمل في الإيه في الرد اللي هي إن إيه هنعمل فيها مسألتان هنعمل اول مساله الزوجيه لو عندي زوج واخ زوج وام واخ الام هنعمل مساله الزوجيه اللي هي هنا هياخد ايه هياخد نص تمام فتصبح المساله من اثنين واحد للزوج واحد للام والاخ الام وبعدين اعمل جنبها مساله الرد اللي هي فيها هوزع ايه هوزع الواحد ده اللي انا اخدته من الايه من مساله الزوجيه كيف اوزعه على الايه على الورثه اللي عندي فاعمل مساله الرد وبعد ما اعمل مساله الرد أجمع بين مسألة الزوجية ومسألة الرد كما أفعل في المناسخة تمام إن أنا أشوف العلاقة بين ما حصل عليه أصحاب الفروض المردود عليهم وبين أصل مسألة الرد فإن كان تماثل أنزل الإيه الجمل بما حمل زي ما هو وإن كان تباين أضرب إيه أضرب ما حصل عليه هؤلاء من مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد وأخذ أصل مسألة الرد أضربه في إيه في أصل في مسألة الزوجية كلها ده إن كان إيه تباين وإن كان توافق أخذ وفق الإيه وفق نصيبهم من مسألة الزوجية وأضربه في إيه في مسألة الإيه مسألة الرد كلها وأخذ وفق مسألة الرد وأضربه في مسألة الإيه مسألة الزوجية كلها وطلع النتيجة هذه الخلاصة يعني إيه فالفرق هو الزوجية نعم لا ما قلت لك روي عن عثمان بس الرد على الزوجين روي عن عثمان وفي قوانين الأحوال الشخصية الآن كتير منها بيجعل في رد على الزوجين لكن متأخر يعني يجعلوا رد على أصحاب الفروض وبعدين المقر له بنسب ومش عارف إيه ويجعلوا وبعدين في النهاية خالص يقول لك الرد على الزوجين يعني ما بيجعلوش إنه إيه يرجع المال لبيت المال إلا إذا الظهر ما كان في أحد مطلقا تمام فالقوانين الأحوال الشخصية الآن كتير منها يعمل إيه يرد على الزوجين لكن يجعلوا متأخرا عن الرد على الايه على اصحاب الفروض يعني ممكن يكون شيئا مقبولا احسن في النهايه احسن من بيت المال ما عادش بيت مال ولا يحزنون
على ايش على عدم ثوره احد الزوجين او العله يعني تكون ان العلاقه تم قطع بالموت
ايوه العله هي ان هم ان الرد ده بسبب الرحم بسبب القرابه النسبيه وما فيش قرابة نسبية بين الزوجين وإنما قرابة سببية منقطعة بمجرد الموت أو الطلاق فاللي كانوا بيعللوا في النقاش بين الحنابلة والحنفية
في مقابل الشافعية والمالكية قديما، كل استدلالهم بآيات فيها الرحم وفيها الايه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدلال كله ايه بأشياء تدل على القرابة ليس لها علاقة بالزوجية، فبالتالي كانت المسألة بعيدة عن مسألة الزوجية، لأن الزوجية العلماء يسمونها ايه قرابة سببية، والكلام في الايه في الرد وذوي الأرحام في القرابة النسبية بس. طيب الخمسة علشان نمشي يا شباب، لأنه ايه مازال معنا ايه مازال معنا في الكتاب كتير. باب الخمسة المشكل تعريفه، ومن له آلة أنثى وآلة ذكر أو ثقب لا يشبه واحدا منهما. ده الخنثى، خنثى إما معاه فرج والذكر معاه الاثنين، أو ما معهوش حاجة خالص فتحة بس وخلاص بينزل منها البول، تمام؟ فساعتها ده مشكل، تمام؟ الورثة الذين يوجد فيهم، طبعا الخنثى ما يوجدش في جميع الورثة، الوارث اللي هو مفروض أنه متزوج أو مخلف ما ينفعش يكون خنثى، لأنه يعني ما يصلح زواج الخنثى، وبالتالي الخنثى ما ينفعش يكون زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، ده بديه، لكن يكون في الايه في الأولاد والحواشي، يكون ابن أو بنت أو أخ أو أخت، تمام؟ لكن لا يمكن يكون يعني شخص مر عليه الزواج أو الايه أو الولادة، لأنه معناه أنه تزوج أو معناه أنه عنده أولاد وأصبح أب أو جد، معناه أنه ايه انه مارس حياته عادية، وانه بالتالي يعتبر اكيد انه ذكر ولا انثى، يعني اتزوج على اساس ايش وبعدين خلف كمان وبعدين ترجع تقول انه خنثى، فبالتالي الخنثى غير موجود في الايه في الزوجين ولا الابوين ولا الايه ولا الاجداد ولا الجدات، لان جدة معناها ان عندها اولاد كمان جابتهم منين، تمام؟ وجد نفس الشيء، تمام؟ فبالتالي لا يوجد في هؤلاء، وانما يوجد في الحواشي والفروع، يوجد في الحواشي والفروع، تمام؟ فده معنى ايه الورثة الذين يوجد فيهم الخنثى، لا يوجد الخنثى المشكل الا في الفروع والحواشي واصحاب الولاء. نعم لقيت انت في الزوجين هتدي لي ها غلط، يبقى الزواج مش صحيح، لا بد اصلا انت الان بتزوج رجل بامرأة، فالان ما صح شيء انه ما هوش رجل او ما هيش امرأة، طلعت رجل، وده ساعات بتحصل المشكلة وتنكشف عند الزواج، ساعات بتحصل كده يعني انه ايه بيزفوا شخص او كذا على انه رجل وبعدين يكتشف انه انثى او العكس، يعني ان ايه بتحصل عند الزواج، لكن ما هيش بقى واقع انه زوجه في نفس الوقت، يعني ممكن تحصل كايه كزفاف، لكن ما تحصلش كنكاح وبعدين تيجي تقول لي ده انثى، تمام؟ فبالتالي ما هو الزوج حقيقي يعني، فبالتالي الزواج مش صحيح، تمام؟ لان الخنثى لا الخنثى المشكل لا يصلح ايه زواجه، لكن في اشياء بقى اللي هي ايه الصفات الانثويه، تمام؟ اللي هم بيسموهم المخنثين، طبعا كلمه المخنثين عندكم كلمه وحشه يعني، لكنها في كتب اللغه معناها اللي هو يعني صفاته شبيهه بصفات الانثى، مش معناه انه بيفعل فعل وحش زي المخنث هيت اللي كان في ايام النبي، يعني كان في بعض صح لما امر باخراجه، فما ما كانش دول انه مش هيسكت عليهم لو كان في بيفعل فيهم شيء او بيفعلوا شيء وحش، لكن المقصود ايش يا شباب ان ساعات بعض الاحيان تحصل الهرمونات، يحصل تغيير في الهرمونات في جسم الانسان، هرمونات ذكرية وهرمونات انثوية، الهرمونات هذه بتساعد على ظهور المظاهر اللي هي مظاهر الرجولة ومظاهر الانوثة في المرأة خاصة عند البلوغ، بتنطلق تلك الهرمونات، فيبدأ الرجل ايه يخشن صوته ويبدأ تظهر له لحية وشارب واشياء، تمام؟ ويبدأ يتشكل ايه تشكيلة الرجولة، وإلا وهم صغار يعني ممكن الولد يشتبه بالبنت، ما يعني ما ايه تمييز ممكن يسير، لكن عند البلوغ، تمام؟ والأنثى الهرمونات ايضا تساعدها على تكوين الثديين، تمام؟ وتكوينة الجسم نفسها ونمو الرحم ويبدأ الحيض، تمام؟ ففي بعض الأحيان يحصل خلل في الهرمونات، تمام؟ يكون رجل لأن الهرمونين موجودان في الايه في جسم الرجل والمرأة، لكن النسبة بينهما في مختلفة، تمام؟ فلما بيحصل خلل وتزيد هرمونات الأنوثة في الرجل فيبدأ يظهر عليه مظاهر الأنوثة، تمام؟ فتلاقي معاه ثديين، تمام؟ وتلاقي معاه سمين ومعاه دهون كما ايه كما يظهر عند المرأة، تمام؟ وبعدين تلاقيه صوته ممكن ما يبقاش خشن تمام ويعني ويتكسر يبدأ ايه فبيحصل له شيء من هذا غصبا عنه فمعذور مبتلى مرض تمام لكن اللي يحاول انه يقلد او شيء هو ده ايه ده ملعون تمام لانه متشبه بالايه متشبه بالنساء يعني هي عدة حالات يا شباب في حالة بعضهم بيتشبه تلاقيه يتخنث ويفعل ايه مثل المرأة ده ايه لعن الله الايه المتشبهين من الرجال بالنساء تمام فليش لانه بيفعلوا بارادته وفي واحد تاني خلقة حاصل خلل فصوته ناعم كلامه زي المرأة وله ما يشبه الثديين وده ايش هيعمل بيروح يتعالج مريض مبتلى تمام مبتلى يعني ايه مبتلى قد يؤجر على الابتلاء زي اي مرض تمام لو احتسبوا ايه زيه زي اي مرض يعني فان كان مستطيع العلاج يتعالج ان كان غير مستطيع زي اي مرض له علاج ولا ما لهوش علاج تمام فده ممكن يكون ابتلاء ويؤجر عليه الانسان ويصبر عليه تمام لكن في النهاية هؤلاء هو رجل في النهاية هو رجل بس كل ما فيها المظاهر الانثوية موجودة فيه وبعضهم بيتزوج وخلف تمام بعضهم تلاقيه كده يعني ايه صوته زي المرأة وهيئته لكن تزوج وخلف فده مش مشكل يا شباب كلامنا هنا على الايه على المشكل مش مجرد الشكل لا على انه فعلا مش معروف من داخل هو ايش تمام ومش معروف انه نعامله كذكر ولا انثى هنزوج وهل فده المقصود ايه المقصود هنا تمام فهنا بيتكلم عليه من ناحية الميراث مثل هذا لو مات ابوه نخليه ابن ولا بنت ده اشكال هو ده يعني عندنا ولد وخاصة في الصغر يعني غالبهم لما يكبر في البلوغ ممكن ايه ممكن يتحدد لكن في الصغر الان عندنا طفل عنده 3-4 سنوات ما ظهر لنا منه شيء خاصة مع عدم كان الطب لم يتقدم يعني تمام فشوفوه من تحت لما اتولد جم يشوفوه كلام زي كده عادة الناس لما بتولد الطفل بيشوفوه قالوا ده ولد مش عارف ايه دي بنت مبروك مش عارف ايه خلاص تمام جم يشوفوا ما شافوا مسح ما في شيء فتحة بيتبول منها تمام وطفل لا هيظهر عليه ثدي ولا حيض ولا شيء من هذا القبيل فجلسوا بهكذا انه ما هم مش عارفين بنت ولا ولد تمام صادف مات ابوه هنا ترد المشكلة الان مات ابوه نعتبره ذكر ولا نعتبره انثى هنا جاء علم الفراض علشان يحل المشكلة تمام يبقى دي ايه ده تحديد المشكلة نعم ها ممكن يتبين وممكن ما يتبينش وممكن زي ما اقول لك يموت وهو صغير يعني القضية كده يعني فان تبين اهلا وسهلا يعني غالبا ما قلت غالبا ممكن يتبين في سن البلوغ لكن افترض انه مات صغير ولا قريبه مات وهو صغير ما زال صغيرا تمام او حتى بعضهم يفترض انه ممكن حتى عند البلوغ لم يظهر تمام فنفس الشيء لكن غالبا بيظهر عند البلوغ وكلام زي كده يعني تمام بل هي حالة نادرة يعني وجودها نفسه قد يكون نادرا وفعلا لا يتصور الا يمكن في الطفل او شيء من هذا القبيل بعض الاحيان بيكون الخصيتان والاشياء مرتفعة داخل ما نزلتش لانه في علم الاجنة لما هو اصلا بتنمو الخصية والاشياء دي وبعدين تنزل في الايه في الصفن اللي هو الكيس نفسه فبعض الاحيان تكون شيء ما حبسها داخل بطنه فما تنزلش ما ينزلش الذكر والخصيتان في الايه في الطفل الصغير فساعات بجراحة يسيرة عند الطبيب انه ايه يشق له بس ينزل كل حاجة تمام وهو طفل صغير تمام فالمسألة المهمة مقصود تفاصيلها الطبية والايه والشرعية وفي الفقه طويلة يعني لكن خلينا نركز على الايه على موضوعنا نعم ما في مانع ايوه يساعد ما فيش مانع ممكن 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 اعتقد انه ما في مانع يعني تمام ممكن يساعدوه جراحيا ويفتحوا ممكن يفتحوا كلام زي كده ويشوفوا او يعملوا كشافات ويشوفوا فقالوا ده موجود داخل الذكر تمام طيب تمام يبقى خلاص يبقى معنى واضح وممكن هيشق له ايه ويكون سبب في ايه في انه ينزل لانه بينمو داخل البطن الذكر والخصيتين وبعدين بيبدا ينزل تمام مع ايه مع اقتراب الولاده مع ايه ده في تطور الجنين تمام فساعات يحصل لامر ما يقدره الله ان ايه حاجه تحجز فما ينزلش تمام فساعات يفتكروا ايه بنت وبعدين بعد فترة يكتشفوا الايه يكتشفوا هذا يمرض او يتعب او يحصل تورم في المكان او شيء من هذا القبيل فياخدوه الايه للطبيب فيعمل له كشاف عشان يشوف ايش الورم ده فيلاقي انه الايه انه الذكر والخصيتين فمجرد ما يشق ايه يشق الفتحة في المكان وتنزل ايه تلك الادوات وبعدين خلاص يبقى ذكر عادي ويمارس حياته الطبيعية يعني. طيب قال تعرفه من له من له آلة أنثى وآلة ذكر أو ثقب لا يشبه واحدا منهما الورثة الذين يوجد فيهم لا يوجد الخنث المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء أهل الولاء طبعا وإن شئت قلت يوجد في الأبناء وبنيهم والإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم وأصحاب الولاء أحوال له حالتان ده تقسيمة الحنابلة ولا بعض العلماء يجعلها حالة واحدة الحالة الأولى أن يرجى انكشاف حاله واتضاحها معنى أن الحالة الثانية لا يرجى انكشافها لكن هيأتي بها إيه بعدين طيب علامات اتضاحه كثيرة منها بول من من إحدى آلتيه فإن بال منهما فبأسبقهما فإن استوي فبالتي يكثر بول منها ومنها حيضه ونبات لحيته وإمناؤه وبروز ثديه أو ثدييه يعني مقصود دي كلها علامات في علامات متفق عليها شباب بين العلماء وعلامات مختلف فيها يعني من العلامات المتفق عليها إنه لو كان له آلتان ويبول من إحداهما ولا يبول من الأخرى فالحكم لتلك الآلة يعني إن كان معاه آلة الذكر وآلة الأنثى فإن كان يبول من آلة الذكر دون الأنثى أو من آلة الأنثى دون الذكر فمحسوب على حسب الآلة ده باتفاق تمام طيب لو كان بيبول من الإيه من الآلتين ده مشكلة طيب ساعات يقولوا بل من أي الأول تمام وبعضهم قال طيب نشوف بيبول من أي الأكثر وبعضهم قال نجلس نوزن البول يعني المهم يعني دي من الأشياء المختلف فيها يعني تمام طيب حاضط الحيضة أيضا علامة إيه؟ علامة على الأنوثة تمام مؤكدة أو متفق عليها لكن مجرد بروز الثديين مختلف فيه ليش لأن الرجل ممكن يبرز له ثديان لكن مش ممكن يحيض تمام فالحيض متفق على أنه إيه علامة لكن الثديان مش متفق عليهما الإمناء متفق عليه إن أمنى فهو رجل لكن لو نبت له لحية وشارب برضو مختلف فيه ليش لأنه ممكن المرأة ينبت لها لحية تمام ففي بعض علامات متفق عليها وبعض علامات مختلف فيها ومجاله في كتب الفقه المطولة يعني يتناقشون في تلك المسائل حتى أنك تضحك يعني تضحك من الكلام لأن افتراضاتها كثيرة مع قلة حصول المسألة قال الحكم مقصود من ناحية العمل في هذه الحالة أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله طيب هيتضح بالإيه بالحل مساحه هذا ويتضح بالإيه بالمسائل هو شوف عند الحنابلة هيقسموها الحالتين إن كان يرجى انكشافه وإن كان لا يرجى انكشافه إن كان يرجى انكشافه يبقى هيعمل ما يسمى بالمحفوظ هيحفظ إيه شيئا للإيه على أساس إنه يرجى انكشافه وإن كان لا يرجى انكشافه هيقسم على الإيه هيقسم تقسيما نهائيا طب متى يرجى ومتى لا يرجى يرجى لما يكون صغير تمام فنتوقع أما يكبر إيه لكن لا يرجى إن كان صغير ومات خلاص قد مات مش هنعرف منين أو بلغ ولم يتضح تمام فلا يرجى في تلك الايه في تلك الاحوال فان كان عاده صغير وعايش فهنا يرجى انه ايه انه ما يكبر شويه ولما يبلغ هيتضح فممكن نحجز شيئا لكن كان صغير نعم ومات خلاص ما هنعرف منين قد مات او انه تجاوز الايه تجاوز سن الايه سن البلوغ وما ما صح شيء فبالتالي ايضا هيرجى متى بقى ما خلاص تجاوز فلا يرجى تمام فالان هنتكلم على انه ان كان يرجى عند الايه عند الحنابلة فبيعملوا مسألة ذكر ومسألة أنثى وبيعطوا الورثة الأضر ويحجزوا الباقي هذه المسألة فهنا قال معانا ابن ومعانا بنت ومعانا ولد خنثى تمام فإيش نعمل هنعمل مسألة للذكورة ومسألة للأنثى تمام مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى تعالى اول حاجه ذكوره على ان الولد ده ايه ذكر طيب كان عندي ابنان وبنت تمام كانه الان ايه كانه ابن فلما يكون عندك ابنان وبنت من كم التركه تبقى من خمسه صح لان كل ابن باثنين والبنت بواحد يبقى المساله من خمسه اثنين للاب واحد للايه للبنت واثنين للخنثى على اساس انه ايه انه ابن طيب هنعمل بعدها مساله للانوثه على اساس انه بنت خلاص دي هنلغي ايه هنعمل على اساس انه بنت خلاص. لما يكون عندك مساله فيها بنتان وابن يبقى الذكر براسين وكل بنت براس يبقى من اربعه صح يبقى من اربعه الابن ده معاه اثنين والبنت معاها واحد والخنثى معاه واحد تمام. طيب خلاص بقيت الجامعه ودي المهم. طيب الجامعه شباب بنقارن بين اصل المسالتين اصل مساله الذكوره واصل مساله الايه الانوثه فان كان بينهما تباين كما ترون نضربهم في بعض تمام. 5 ب 4 كم؟ ب 20. وبعدين نرجع نقسم ايه نقسم اصل الجامعه على كل من الاصلين فنقول ايه 20 على الأربعة في الخمسة 20 على الخمسة في الأربعة وبعدين نبدأ ننزل لكل إيه؟ لكل وارد الأقل الأقل فنقول 4 في 2 ب 8 و 5 في 2 ب 10 يبقى ننزل الأقل يبقى 8 4 في 1 ب 4 5 في 1 ب 5 لا ننزل 4 والخمسه 4 في 2 ب 8 5 في 1 ب 5 تمام. وبعدين ايه نحجز الباقي فالان اجمع 8 و4 و5 كم 12 17 باقي 3 سهام دي اللي هنحجزها يسمى الايه المحفوظ. نعم
لسه ما تاكدين كذا ما طلعنا لمن
نضرب لا 5 5 و4 بينهما تباين اضربهم في بعض بالتباين ما العلاقه احنا الان دي النقطه مهمه اللي هي بنشوف العلاقه بين الايه بين الأصلين أصل مسألة الأنوثة وأصل مسألة الإيه الذكورة فإن كان تباين ضربناهم في بعض وإن كان تماثل خذ أحدهما على القواعد اللي هي معروفة وإن كان توافق اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر تمام. وإن كان تداخل خذ الأكبر فالآن لو عندك 4 و 8 يبقى أخذ 8 عندك 6 و 8 يبقى أصل الجماعة 24 تمام. عندك 5 و 4 زي كده يبقى أصل الجماعة 20 عندك 3 و 4 يبقى أصل الجامعة 12 تمام. عندك 4 و 4 يبقى أصل الجامعة 4 وبعدين ما تنساش ترجع تقسم إيه تقسم تاني تقول 20 على 4 بل 25 على 5 بل 4 وبعدين تبدأ تنزل الأقل على شاس إيه إن إحنا بنحاول نضمن للخنثى فندي الورثة اللي معاه أقل على أقل الاحتمالات سواء كان الأقل الذكورة أو الأنوثة بحيث إنه إحنا لما نكتشف حالة الخنثى ما يكونش ادينا احدا من الورثه شيئا زائدا اما يكون لهم او ما لهمش. لكن في في في, في المواريث في غالب عند غالب العلماء يعملوا ايه لما ده يسمى في الابواب دي تسمى باب الارث باب الارث بالتقدير والاحتياط الابواب دي تسمى كده اللي هي يدخل فيها الخنثى يدخل فيها المفقود تمام يدخل فيها الحمل تمام يدخل فيها الغرق او الهدمه فدي دي ده كله يدخل تحت باب يسمى الارث بالتقدير والاحتياط يعني بنقدر بنفترض لانه ما ما امامنا شيء واضح وما يعني عندنا مشكله في ايه في الوضوح الغنفة عندنا مشكلة هو ذكر ولا أنثى المفقود عندنا مشكلة أنه حي ولا ميت الحمل أو الجنين عندنا 20 مشكلة عندنا مشكلة أنه حي ولا ميت أنه ذكر ولا أنثى ولا ذكران ولا أنثيان ولا ذكر وأنثى فدي كلها احتمالات يعني احتمالات في العدد واحتمالات في الجنس واحتمالات في الحياة والموت علشان كده الحمل معاه 6 إيه 6 احتمالات تمام. فبالتالي دي اسمها أبواب إيه ابواب او باب الارث بالتقدير والاحتياط ان احنا نقدر ونحتاط فهنا قدرنا انه ذكر مره قدرنا انه انثى وبعدين احتطنا بان احنا ندي الاقل للجميع علشان ما يدهمش الاكثر وبعدين يتصرفون فيه وناتي بعد كده نندم نقول ادونا احنا اديناكم زياده رجعوا لنا لان اكتشفنا انه ايه انه رجال او انه رجل او اكتشفنا انه حي في المفقود او اكتشفنا ان الحمل انثياني او انثى ذكر احنا يا جماعه اديناكم اكتر قالوا تصرفنا في المال ما نجيب لكم ما نفعل لكم فده ما ينفعش فاحنا بنحجز ونحتاط ونديهم اقل ما يمكن ان يحصلوا عليه في تلك الابواب يعني هنا بندي هؤلاء الورثة أسوأ ما يكون، بحيث ان الحمل ان الخنثى ده طلع ذكر ولا انثى لا يمكن ان احنا نكون اعطيناهم اكتر من ايه، اكتر مما ينبغي. تمام، فده اسمه الارث على بالتقدير والاحتياط. فقال كيفية العمل بقى، ان تجعل مسألة اولى باعتبار ان الخنثى ذكر اللي هي مسألة الذكورة، ومسألة ثانية باعتباره انثى اللي هي مسألة الانوثة، ثم ننظر بين مصح المسألتين، المصح المقصود اصل المسألتين هنا خمسة واربعة، بالنسب الاربع، النسب الاربع اللي هي التماثل والتوافق والتداخل والتباين، والناتج من النظر تجعله في جامعة الناتج، لان احنا عرفنا في التماثل فخذ احدهما، في التداخل فخذ الاكبر، في التوافق فاضرب وفق احدهما في كامل الاخر، في التباين اضرب احدهما في الاخر. ده ايه؟ طيب، والناتج ده حطه في الجامعة، تجعل في جامعة محاذية لهما، تجمع بين المسألتين تسمى جامعة الخنثى، وبعدين تقسمها على مسألة الذكورة، ترجع تقسم بعد ما طلعت أصل الجامعة، ترجع تقسمها على مسألة الذكورة زي ما قسمنا العشرين على الخمسة، والناتج اجعله جزء سهم، وارجع اقسمها على مسألة الأنوثة عشرون على أربعة، والناتج اجعله جزء سهم فوق مسألة الأنوثة. تسمى جامعة الخنثى، تقسمها على مسألة الذكورة وتجعل الخارج جزء سهم لها، وتقسمها على مسألة الأنوثة كذلك، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها، وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة لأنه هو المتيقن له، وتجمع السهام التي تحتها والباقي يوقف، الباقي اللي هو عندنا ثلاثة، فإن اتضح إشكاله باستحقاقه لو أخذه، وإلا رد على مستحقيه. مثالها هالك عن ابن وبنت وولد خنثى يرجى انكشاف حاله، فما نصيب كل وارث؟ قد بينا ايه، قد بينا المسألة. نعم، عندك مسألتين للذكورة والأنوثة، ارجع حل على اساس، انا الان اديت على اساس النداء ايه الوضع الحالي، ظهر انه ذكر، ارجع حل على دي وقارن بين الايه بين دي ودي ايه الناقص. تعالى انا هشوف الان طلع ذكر، اقول الابن ده يبقى حق اربعة في اثنين بثمانية، انا اديته ثمانية، خلاص ملوش حاجة. البنت دي اربعة في واحد باربعة، انا اديتها اربعة يبقى ملهاش حاجة. تمام، اربعة في اثنين بثمانية، انا اديته خمسة يبقى التلاتة حقه. طلع انثى، ارجع لمسألة الانوثة، اقول انا الابن ده خمسة في اثنين بعشر، انا اديته ثمانية يبقى ناقصه اثنين. البنت خمسة في واحد بخمسة، انا اديتها اربعة يبقى ناقص لها واحد. الخنثى خمسة في واحد بخمسة بس مع حقه، يبقى التلاتة دي في حالة الذكورة هترجع للخنثى، وفي حالة الانوثة هتقسم على الابن والبنت. تمام، يبقى انا كان معايا ثلاث ايه، ثلاث احوال الان معي. المسألة اللي هي الجامعة الخنثى دي بعمل عليها في الوقت الحالي اللي هو ايه، اللي هو ما زال مشكلا، بعد سنتين ثلاثة اتضح، اتضح ايش، اتضح ان ذكر، ارجع اطبق مسألة الذكورة، وما كان اديت واحد انقص برجع له ايه. طبعا احنا ضمننا ما اديناش حد ازيد، احنا ما احنا بندي بالايه بالاحوط والاقل، فاما له واما معاه حقه، فبرجع حل على اساس مسألة الذكورة، واللي ناقص له شيء بديله. انا معي ثلاث سهام، وطيب ظهر انه انثى، ارجع ايه اصحح على اساس مسألة الانوثة، واللي ناقص له شيء بدهوله. تمام، يبقى انا معايا ثلاث ايه، ثلاث احتمالات، احتمال ده حليت على اساسه الان في الوقت الحالي اللي هو في حال عدم انكشاف الحقيقة. طيب بعد كده احتمال انه يظهر ذكر، اطبق مسألة الذكورة، ظهر انه انثى، اطبق مسألة الانوثة، واللي ناقص له شيء بديله، لكن ما حد مع الهيئة. واضح اخواني؟ طيب نوقف على هذا، نستريح شوية للساعة 9 ان شاء الله، ونبدأ الساعة 9. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.